الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تبارك وتعالى: أنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا ناعيا على الذين أعرضوا عن حكمه جل وعلا، فقال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. عباد الله، إن الذي يعرض عن كتاب الله جل وعلا ويعرض عن شرع الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى ويقبل على شرع بشر خطأه أكثر من صوابه، تنازعه الأهواء وتثقله المناصب ويغرب المال، إن من هذا فعله لا شك أنه مجرم، لأنه أعرض عن الكتاب العزيز، أعرض عن حكم الحكيم الخبير، واتبع حكم جاهل لا يدري ماذا يكسب غدا. لا شك أن هذه الجريمة من أعظم الجرائم، سواء اتبع الإنسان فيها ديمقراطية أو شيوعية أو بوذية أو هندوسية أو اتبع يهودية أو نصرانية، أيا كان اسمها فهي جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتاض غير الكتاب والسنة حكما للناس فإنه متبع لحكم الجاهلية، مجرم في حق الله تبارك وتعالى وحق المجتمع وحق نفسه. عباد الله، إن الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى
فيه سعادة الدنيا والآخرة، لأنه تنزيل من حكيم حميد يعرف مصالح البشر ويعرف ما يحتاج إليه الناس ويعرف ما تؤول إليه الأمور. إننا عباد الله لما أعرضنا عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحلت للأسف الشديد القوانين الوضعية مكان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما حدث هذا الأمر سلط الله علينا الذل والهوان، وتسلط علينا اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر. ولذلك صدق عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه حين قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن شئنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وهذا هو الواقع، أعرض المسلمون عن الإسلام، أعرض المسلمون عن دين الله، وصاروا يبحثون عن السعادة عند ماركس ولينين وغيرهما من أئمة الكفر، صاروا يبحثون عن السعادة عند أولئك، فضاعوا وضيعوا والعياذ بالله. إن السعادة لكل السعادة في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن الكثير من الناس ليعتبرون بأعذار واهية ضعيفة، وهو أن بعضهم يقول إن الأمر بيد الحكام وليس لنا من الأمر شيء، فنقول: أصبتم وأخطأتم، أصبتم في قولكم إن الأمر بيد الحكام، وأخطأتم في قولكم إنه ليس لكم من الأمر شيء. لا شك أن الحكام عليهم السبعة العظيمة، وهم الذين سنوا هذه القوانين وألزموا الناس باللجوء إليها، فقد أجرموا جريمة عظيمة في حق الله وكتابه ورسوله وأنفسهم وأمة المسلمين. ولكن ما دورنا نحن؟ وما الواجب علينا؟ وهل أدينا الذي علينا حتى نطالبهم بالذي عليهم؟ إن كثير من المسلمين لا يطبقون شرع الله حتى في بيوتهم على 7 أفراد أو 8 أفراد، ترى المنكر شائعا في البيوت ولا يحرك ولي الأمر ساكنا، ولا كأنه يرى ولا كأنه يسمع ولا كأنه مسؤول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد وضع الإسلام حدا لعدم المبالاة التي يشعر بها كثير من المسلمين في هذه الأيام، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا عبد الله مسؤول عن عدم تطبيق شرع الله، وأنا مسؤول، والحاكم مسؤول، والأم في بيتها مسؤولة، بل حتى الخادم في البيت مسؤول، الكل مسؤول والكل مطالب. والله إن الله تبارك وتعالى ما سلط علينا هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله تبارك وتعالى إلا من سوء أعمالنا. وقد صدق الله جل وعلا حين قال: كيفما تكونوا يولى عليكم. أعوذ بالله، هذه ليست آية، ولكن الآية قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا قول عمر رضي الله عنه كيفما تكونوا يولى عليكم، فإن الله ما ولى علينا هؤلاء الكفار إلا من أعمالنا ومن ظلمنا. ولذلك لما قيل لعبد الملك بن مروان يا أمير المؤمنين ألا تسير فينا سيرة عمر في أصحابه، فقال لهم عبد الملك بلى أسير بكم سيرة عمر ولكن كونوا مثل أصحاب عمر حتى أسير بكم سيرة عمر. فنحن إذا أردنا شرع الله تبارك وتعالى فعلينا أن نقيم شرع الله في أنفسنا وأن نقيم شرع الله في بيوتنا. عباد الله، إن هذه البنوك الربوية التي بنات البلاد بأصولها وفروعها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أتظنون أنها قامت بنفسها؟ إنها والله ما قامت إلا بأموالنا. فلو أعرضت أنت وأنا وأخي وأخوك أعرضنا كلنا عن هذه البنوك الربوية وامتنعنا عن وضع أموالنا فيها فسيغلقون الفرع تلو الفرع حتى يغلق الأصل ويبحثون لهم عن مكان آخر، ولكن نحن وضعنا أموالنا في تلك البنوك. وهذه الحفلات الناجرة لو امتنعت أنت وأنا وأخي وأخوك وكل واحد من المسلمين امتنع عن حضور هذه الحفلات الناجرة لأغلق الأبواب وطرد المغنيات والمغنيين. عباد الله، إن العلة والفساد فينا، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نرجع إلى دين الله جل وعلا. والله ما الذي أصابنا قبل أيام إلا مما جلته أيدينا، أعرضنا عن سنة الله ورسوله فعاقبنا الله تبارك وتعالى بتلك الأمطار التي ذهبت فيها أرواح وذهبت فيها أموال وذهبت فيها أجساد. عباد الله، تعود إلى الله، فهذا إنذار من رب العزة تبارك وتعالى. نطالب من هذا المكان الشريف حكام المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحكموا شرع الله في عباد الله، ونطالب أنفسنا جميعا أن نحكم شرع الله في أنفسنا وفي بيوتنا ومع أهلنا وجيراننا وأقاربنا، فإن نحن قدرنا ذلك أعاد الله جل وعلا العزة لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ونجد أن الله تبارك وتعالى قد ذكر الحاكم بغير ما أنزل فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فجعل الله تبارك وتعالى الحاكم بغير ما أنزل كافرا مرة، وجعله فاسقا مرة، وجعله ظالما مرة أخرى. فهذا التفريق له ديانته وله معناه، وذلك أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من سبعة أمور. أما الأمر الأول فهو أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الذي يحكم به خير من حكم الله، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. أما الحالة الثانية فهي أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مساو لحكم الله، فهذا كذلك كافر خارج من ملة الإسلام. وأما الحالة الثالثة فهي أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله جل وعلا لا يصلح لهذا الزمان وأنه يصلح لأزمنة أخرى سبقت، فهذا أيضا كافر خارج من الإسلام. الحالة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أفضل، ولكنه يعتقد أيضا أنه يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا كافر خارج من ملة الإسلام. فهذه أربع حالات يخرج بها الحاكم بغير ما أنزل الله من ملة الإسلام. وليس الحاكم هنا هو أمير البلاد أو السلطان أو الملك بحسب، بل يدخل معه كل من تحاكم إليه الناس ورضوا بحكمه، سواء كان قاضيا أو شيخا أو كان رجلا من الناس من عامته. فانطبقت عليه هذه الأحكام الأربعة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وهناك ثلاث حالات ينطبق عليها القول بفسقه وظلمه. أما الحالة الأولى وهي المسمية للخامسة هو أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا، فيترك حكم الله خوفا من الناس، فهذا ظالم، إذ لا يجوز له أن يترك حكم الله تبارك وتعالى خوفا من الناس إلا إذا وصل الأمر إلى عرضه أو إلى دمه، فإنه عند ذلك يجوز له ذلك ولا يخرج من ملة الإسلام، بل ولا يكون ظالما ولا فاسقا. فهذا المجاهيل قد آمن وتابع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان قومه من النصارى، وكان يحكم قومه بدينهم، وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على المشهود في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت أحكام الله تبارك وتعالى ظاهرة، ومع هذا أعرض النجاشي عن أحكام الله وحكم النصارى بدينهم. مع أنه لا يجوز له أن يحكم إلا بشرع الله، ومع هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي. والصورة السادسة هي أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا، وهذا الجهل الذي يحكم بغير ما أنزل الله له صورتان. الصورة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا وليس له الحق أن يحكم، فالمتقصرين على العلم والمتجرئين على الفتوى فهذا مجرم فاسق، لأنه تجرأ أن حكم بدون علم. وأما الصورة الثانية فهي أن يبذل الوسعة وأن يحاول أن يصل إلى حكم الله ولكنه اجتهد فأخطأ، فهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فهذا مأجور عند الله تبارك وتعالى لأنه من أهل العلم وله الحق أن ينظر في الأدلة ولكنه لم يوفق إلى الحق، فهذا مأجور غير مأجور. الصورة الأخيرة هي أن يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى، حرصا على الكرسي، يظلم الناس، يستأثر بالمال، فهذا فاسق ظالم. إلا إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو أن حكم الله لا يقوى أو أنه يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله. إذا لم يعتقد هذه الأمور الأربعة فإنه فاسق ظالم ولا يكفر. قال ابن القيم الإمام المجتهد رحمه الله تبارك وتعالى: أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وسب النبي وقتله يضاد الإيمان. لا يمكن أن يكون الرجل مؤمنا ويستهين بالمصحف ويسب النبي أو يسجد للصنم، لا يمكن أبدا أن يكون هذا مؤمنا إلا إذا كان مكرها على ذلك، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، والجاحد بما أنزل الله كافر، وليس الكافران على حد سواء. وذلك أن الكفر عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: كفر عمل وكفر جحود. فالمعاصي الكبيرة العظيمة تعتبر من الكفر العملي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. وبالإجماع أن هذه لا تخرج من ملة الإسلام، وسماها كفرا ليدلل صلوات الله وسلامه عليه على عظم هذه الجريمة. وأما كفر الجحود فهم الأصناف الأربعة الذين ذكرناهم قبل قليل في من يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو حبر الأمة وإمامها رضوان الله عليه، قال عند قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم كافر. وقال عكرمة الإمام المفسر تلميذ ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى: من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله أي بقلبه، ولكنه تارك له. ثم قال: إنما يتناول أي الكفر المخرج منه من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. ويقول ابن أبي العز شارح الطحاوية الإمام رحمه الله تعالى: إن من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه أنه مستحق للعقوبة فهذا عاقل. فهذا حكم أئمة السلف، بل حكم رسول الله وحكم ربه تبارك وتعالى في من أعرض عن حكم الله جل وعلا وابتغى غيره من الأحكام الوضعية فهو يدور بين الكفر والفسق والظلم. ومع قولنا أن من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لخوف أو لجهد فإنه مع قولنا بعدم كفره، ولكنه لا شك أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى، ظالم فاسق يستحق العقوبة عند الله جل وعلا.
عباد الله، لقد استهان كثير من الناس بإطلاق بعض الكلمات التي كان يجب عليهم أن يتريثوا ويتثبتوا كثيرا قبل إطلاقها، وذلك كمثل قول كثير من الناس فلان كافر أو منافق أو زنديق أو عمال أو فلانة عاهرة أو غير ذلك من الكلمات التي إنما يتفوه فيها أو يتفوه بها الجهال بدونهم، وذلك أن التقي الذي يعرف دينه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلفه الصالح كالصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، لعل يقينا أنه مخطئ في إطلاقه مثل هذه الكلمات، بل إن الأمر لا يقف عند قولنا مخطئ، وإنما يتعداه إلى قولنا إنه على خطر عظيم. إنه من الواجب على المسلمين أن يتدبروا كلام الله تبارك وتعالى وأن يعرفوا مغزى الآيات، فمثل قول الله جل وعلا ما تلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذا قوله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي الحديث الآخر يقول صلوات الله وسلامه عليه من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع الأمر إليه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فيجب علينا عباد الله أن نتريث قبل إطلاق هذه الكلمات الخطيرة التي قد تفسد على المرء دينه. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا.
وفرق عظيم يجب أن نتنبه إليه بين قولنا هذا العمل كفر وبين قولنا فلان كافر. فإنه لا يلزم من كون الرجل وقع في الكفر أن يكون كافرا، لا يوجد تلازم بين هذا وهذا، وذلك أنه قد تكون هناك موانع تمنع من تدبير من وضع في الكفر كالجهل أو الإكراه أو عدم القصد أو غير ذلك من الأسباب التي يعذر فيها أو يعذر بها من وقع منه الكفر. وتكفير المعين أي إطلاق كلمة الكفر، إطلاق كلمة الكفر على شخص بعينه، لا بد قبلها أن نتنبه إلى خمسة أمور. لا بد قبلها أن نتنبه إلى خمسة أمور. فإذا تحققت هذه الأمور في الشخص جاز لنا بعد ذلك أن نطلق عليه كلمة كافر. الأمر الأول أن يكون الفعل الذي وقع منه أو القول الذي قاله كفرا. فبعض الناس يكفر بغير مكفر، فمن يكفر شخصا بأنه شرب الخمر، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، ولكنها ليست كفرا. فلا بد أن يكون العمل كفرا بنقل الكتاب أو السنة، فهذا حق لله جل وعلا لا دخل لأحد من الناس فيه. الأمر الثاني أن يكون الذي وقع منه الكفر عاقلا بالغا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عنك عن القسم حتى يحتلم، وعن الناس حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالطفل الصغير الذي لم يبلغ، والمجنون والناس اذا قالوا كلمه الكفر فانهم معذورون. الشرط الثالث أن يقع منه الكفر بإرادته واختياره، لأن المكره وغير القاصد لا يكفرون ولو وقع منهم الكفر. أما المكره فإن الله تبارك وتعالى يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وجاء بنزول هذه الآية أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وإن كان السند ضعيفا ولكن القصة مشهورة. وذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عذب عذابا شديدا، بل قتل أبوه وأمه وهما يعذبان، وعذب عمار، فكان من شدة عذابهم أن استجاب لهم فيما يريدون، حتى أمروه بسب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فسده، فتركه. وعندما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادي فعد، أي إن عادي إلى تأديبه فعد إلى سبي ولا يضر هذا الآن لأنه مكره رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وكذلك الذي يقع منه الكفر بغير إرادته، وقد ذكرنا في أكثر من مرة قصة الرجل الذي فقد ناقته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس من اللحاق بها، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت ونادى، فأرسل الله إليه ناقته ووضع حصانها في يده، فقام الرجل من شدة فرحه بناقته وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخطأ من شدة الفرح، فالله هو الرب والرجل هو العبد، ولو قال هذا الإنسان باختياره لكفر بالله تبارك وتعالى. فعذر هذا الرجل لأنه وضع له هذا الحكم بغير اختياره. الرابع أن تبلغه الحجة وأن يعرف أن هذا الأمر كفر أو أن هذا الأمر كفر. قال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا رجلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلا بد أن تبلغه الحجة وأن يفهمها، فإن بلغته وفهمها عند ذلك يطلق عليه كلمة الكافر إن كفر بالله وانتفت عنه الموانع الأخرى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فقد علم السبب في دخولهم النار بسماعهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه جاريه سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لا يعلم ما في غد الا الله جل وعلا. فقالت هذه الجاريه وفينا نبي يعلم ما في غد، فالتفت اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها قولي غير ذلك، ولم يقل لها لقد كفرت، ولم يقل لها يا كافره، وانما قال لها قولي غير ذلك وعذرها لجهلها صلوات الله وسلامه عليه. الشرط الخامس ان لا يكون الذي وقع منه الكفر متاولا، فان كان متاولا عذر بتاويله، إن كان من أهل التأويل أي من العلماء الذين يحق لهم أن يتأولوا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فدخل عليهم وقت العصر ولم يقل، فقال بعضهم نصلي وقال اخرون لا نصلي، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي العصر الا في بني قريظة. قال لهم اصحابهم انما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعجاز، قالوا لا علينا، بل نلتزم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصلي العصر الا في بني قريظة. حتى انه جاء في بعض الروايات انهم صلوا العصر بعد المغرب. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على احد منهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك اسامه بن زيد لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المرقات ليسال من الرجل الذين قتلوا والده وغيره من الصحابه، فراى رجلا يقتل في المسلمين فلحق به، فلما راى الرجل اسامه قد جاء اليه اختبا خلف شجره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. وكان مع اسامه رجل اخر من الانصار، فشك الانصاري عن الرجل وقتل اسامه الرجل. فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبر الخبر نادى اسامه وقال يا اسامه اقتلت الرجل بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله لقد قتل وقتل من المسلمين. قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها تعودا، ما قالها من سر، ما قالها يقينا، وانما قالها خوفا من السر، انما قالها تعودا. قال افلا شققت عن قلبك؟ فقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ يقول اسامه فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى تمنيت اني لم اسلم الا الان. والشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل اسامه رجلا برجل، لانه متأول. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا مما يخرج من افواهكم، واحذروا من ان تطلقوا كلمات الكفر والنفاق والزندقه على من لا يستحقها، فتحور وترجع اليك عند الله. فاتقوا الله. ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فامر الله تبارك وتعالى بطاعته استقلالا، وامر بطاعه رسوله استقلالا، وامر بطاعه ولي امره اتباعا. وذلك ان الله تبارك وتعالى له طاعه مطلقه جل وعلا، ورسوله صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يامر الا بخير. ولذلك جعل طاعته طاعه لله جل وعلا. واما طاعه ولي الامر فقد جعلها الله تبارك وتعالى تبعا، وذلك ان ولي الامر قد يامر بالمعروف وقد يامر بالمنكر، فهو غير معصوم، تزيده الله ايمانا وتزيده المعصيه فسقا وفجورا. ولذلك لم يجعل الله تبارك وتعالى له طاعه مستقله. ان السمع والطاعه لولي الامر اصل من اصول الدين، واصل من اصول معتقد اهل السنه والجماعه. فإن في طاعة ولي الأمر صلاح الدين والدنيا، فيجب على المؤمن أن يطيع ولي الأمر. قال الحسن البصري إمام التابعين في زمنه رحمه الله تعالى: هم يلون من أمورنا خلفا، يعني أولياء الأمور، أن يلوم من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والصغارة والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، وإلا فرقتهم من ولي أمر المسلمين الذي أمر الله تبارك وتعالى بطاعته؟ إن أولياء أمور المسلمين نوعان: النوع الأول أو القسم الأول من العلماء، كما قال الله تبارك وتعالى: وليردوه من الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والقسم الثاني الأمراء والملوك والسلاطين، فهؤلاء كذلك من ولاة أمر المسلمين، وسواء من هذا من وصل إلى حكم المسلمين بالشورى أو وصل إلى حكم المسلمين بالنقض عليه أو الوراثة، أو من وصل إلى حكم المسلمين بالسيف، فكل هؤلاء أولياء أمر للمسلمين تجب طاعتهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه: من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة سمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهناء. ويمل عند المسلمين عباد الله لا يخلو من احد ثلاثه امور: اما ان يكون شقيا عادلا، وهذا لا يجوز الخروج عليه وتجب طاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى. يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: فاسمع وتطع إلا أن تؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النوع الثاني وهو أن يتولى على المسلمين شاكرا، وهذا لا يجوز أن يبقى حاكما للمسلمين، ولن يجعل الله من كافرين على المؤمنين سبيلا، فيجب أن يعزل وأن يقاتل وأن يمنع من ولاية أمور المسلمين، ولكنه كذلك يجب أن لا يتعجل المسلمون ذلك الأمر، إذ أن الله تبارك وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا بد من إعداد العدة، سواء في ذلك العدة النفسية الإيمانية والعدة الحربية، هذا يجب الخروج عليه، ولا يجوز ان يبقى حاكما للمسلمين. والنوع الثالث وهو موضوعنا وهو اكبر حكام المسلمين، وهو الذي جمع بين الايمان والكفر، جمع بين الطاعه والمعصيه، يشهد ان لا اله الا الله ويجيز للناس ان يتعاملوا بالعباده، يصلي ويسمح بالخمور، يصوم ولا يمانع من الزنا، وغير ذلك من الامور الكثيره. فهذا حال اكثر الناس المسلمين الان، وهم انهم كالشعوب تماما، فهم افراد من الشعوب، جمعوا بين الطاعه والمعصيه، جمعوا بين الخير والشر، جمعوا بين الحق والباطل. هؤلاء كيف نعاملهم؟ ان هؤلاء كذلك لا يجوز الخروج عليهم، بل تجب طاعتهم في المعروف، نطيعهم اذا امروا بطاعه الله، او اذا امروا بشيء ليس فيه معصيه لله تبارك وتعالى فيطاعون في هذا كذلك، لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فالخروج على هؤلاء مخالف لنص الله تبارك وتعالى في كتابه، وذلك بالامر بطاعه اولياء الامور طالما انهم لم يخرجوا من مله الاسلام. ثم كذلك ان الخروج عليهم مخالف لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والذي غفل عنه كثير من الناس وللاسف الشديد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامه ولا حجه له، ومن مات ليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. اخرجه الامام مسلم في صحيحه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: انها ستكون بعدي اثره، كما هو الواقع الان في كثير من المسلمين ان لم يكن في كلها، استئثار بالاموال، استئثار بالمناصب، استئثار بالدنيا. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا سيكون، قال: انها ستكون بعدي اثره وامور ينكرونها. اليس هذا هو واقع المسلمين الان؟ لماذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل امر ان نقاتلهم؟ هل امر ان نخرج عليهم؟ هل امر ان نشنع عليهم في المنابر وغيرها؟ لا والله. وذلك ان اصحابه رضي الله عنهم قالوا له: يا رسول الله، فما تامرنا؟ يعني ان وقع هذا الامر. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. وهذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والنكرة، اي فيما نشرت اليه نفوسنا وكذلك ما كرهته نفوسنا. وكذلك عباد الله، ان الخروج على الكفار مخالف لهدي انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. ارسل الله نوحا صلوات الله وسلامه عليه، وارسل ابراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، فما طلب واحد منهم حكما، وانما جاءوا بالامر بعباده الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى. ما نازع موسى صلوات الله وسلامه عليه فرعون على الحكم، ولا نازع ابراهيم النمرود على الحكم، ولا نازع عيسى النصارى على الحكم، ولا نازع نوح قومه على الحكم، ولا نازع الرسول صلى الله عليه وسلم قومه على الحكم، وانما امر الناس بعباده الله تبارك وتعالى. ان الوصول الى الحكم عباد الله وسيله وليس غايه في دين الله تبارك وتعالى، وسيله لتحقيق الغايه العظيمه الا وهي عباده الله وحده سبحانه وتعالى واقامه شرع الله في الارض. وهكذا سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى كان من حكام بني اميه ومن حكام بني عباس، وممن جاء بعدهم كان فيهم الصالح وكان فيهم الفاسق، كما سمعنا ان احدا خرج عليهم الا ما وقع من حسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد انكر عليه جمهور الصحابه في ذلك الوقت، وهو ندم على ذلك كذلك، بل امتنع عنه في الطريق ولكنه عجز عنه. وخرج مروان وليس بحجه، وذلك عندما خرج على عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فإن الخروج على الحاكم عباد الله مخالف لهدي السلف رحمهم الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اعلم أن جور الملوك نقمه من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسلوك، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. ويقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: إنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في القدر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تبارك وتعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. إي والله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما قال عمر رضي الله عنه: كيفما تكون يولى عليكم، وإلا فهل يرضى الله بعذابنا أن يتسلط علينا حكام ظلمة؟ لا والله لا يرضيه تبارك وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن الله تبارك وتعالى لا يريد عذابنا، ولكننا وللأسف الشديد نبحث عن العذاب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من ثورة قامت منذ الثورة الأولى على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا وشرها أكثر من خيرها. وهكذا الأمر كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء الحكام الذين كما قلنا فيهم الخير والشر، فيهم الطاعة والمعصية، فيهم الحق والباطل، جمعوا بين النقيضين، كيف نعاملهم؟ إنما نعامل هؤلاء الحكام على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهاج أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أول شيء، لهم علينا السمع والطاعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع ما لم تؤمر بمعصية. ثم الأمر الثاني، المناصحة لهم، يجب علينا أن ننصح لهم، فإن لهم بطانة تدعوهم إلى الشر، فيجب علينا كذلك أن نحارب هذه البطانة، وذلك بدعوتهم إلى الخير. ويشترط أهل العلم لمناصحة الحكام والولاة السرية، فلا يجوز مناصحتهم على المنابر وسبهم وشتمهم أمام عموم الناس، فإن هذا لا يجوز. والله ما فعله أحد من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى من الذين يقتدى بهم، إنما فعل هذا الخوارج عندما كان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه يخطب، فقاموا إليه أمام الناس وقالوا له: لا حكم إلا لله، فرد عليهم بقوله كلمة حق أريد بها باطل. وهكذا كل من ناصح الحكام جهرا وذكر معايبهم أمام الناس إنما قال كلمة حق أراد بها باطل، لأنه مخالف لهدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومخالف لهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ويقول الإمام البربهاري في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو السلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. ويقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعمود الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. وطريقة السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يستقلون به حتى يوجه إلى الخير. هكذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا هدي سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى، أن يناصح السلطان بالسر، لا أن يناصح أمام الناس فيصبح ثم تقوم عليه الدهماء بما لا يعقلون، فإن هذا لا يجوز أبدا. وكذلك من معاملتنا للسلطان أن ندعو له. ولذلك يقول فضيل بن عياض إمام من أئمة أتباع التابعين رحمه الله تعالى، يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. وهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تدعو على المأمون؟ قال: لا. قال: ألا تكفره؟ قال: لا. ولو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي أمر المسلمين. هذا هدي سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى. اللهم أصلح ولاة أمورنا.